بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال 438 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول،
تفسير سورة الفاتحة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أرشدك الله لطاعته، وأحاطك بحياطته، وتولاك في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله عز وجل في أول تفسير سورة الفاتحة، فقد قال رحمه الله: اعلم. ومعنى اعلم يعني تعلم، وهي كلمة يؤتى بها من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي لما سيقال له، فهو أمر بتحصيل العلم والتهيؤ لما سيلقى عليه من العلوم. فمعنى اعلم يعني تعلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والمصنف رحمه الله عز وجل له عادة في ابتداء رسائله أنه يبدأ بمثل هذه الكلمات، وذلك ليشد السامع أو القارئ لما سيلقى عليه من فنون وعلوم. وهنا رحمه الله قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. والرشد ضد الغي، وهو اتباع طريق الاستقامة. والشيخ رحمه الله دعا لك يا قارئ هذه الرسالة أو المستمع لهذه الرسالة بهذا الدعاء العظيم، ألا وهو الدعاء إلى الرشاد والرشد والثبات على طريق الاستقامة. وهذا منه رحمه الله عز وجل دليل على شفقته على المتعلم، وكذلك هذا منه لأن أهل العلم رحمهم الله عز وجل أهل رحمة بالخلق وإحسان إليهم. لذلك كما في ذات الأصول فإنه رحمه الله قال: اعلم رحمك الله. ومعنى الرحمة أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وأن يوفقك فيما يستقبل من أمرك. فالشيخ يبتدئ بمثل هذه الكلمات شفقة، كذلك لأن أهل العلم أهل رحمة وأهل إحسان، فكان هذا من ديدنه رحمه الله عز وجل لطاعته. والطاعة ضد المعصية، ومن أعظم الطاعات بل هو أعظم الطاعات، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك رحمه الله دعا لك بالإحاطة، وأن الله سبحانه وتعالى يحيط بك عز وجل، وأن يتولاك في الدنيا والآخرة. والولاية هنا المقصود بها الولاية الخاصة، لأنه كما هو معلوم أن الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة أو ولاية خاصة. وأن الولاية العامة والخاصة الفرق بينهما، وأن الولاية العامة والخاصة الفرق بينهما في المحل والأثر. أما في المحل فإن الولاية العامة للمؤمنين وللكافرين، وأما الولاية الخاصة فهي للمؤمنين فقط. وأما من جهة الأثر فإن الولاية الخاصة هو أن يتولاك الله سبحانه وتعالى بعنايته وتوفيقه وهدايته، فيهيئ الله سبحانه وتعالى لك طريق الخير، ويجنبك الله سبحانه وتعالى طريق الشر. وأما من جهة الأثر، من جهة الولاية العامة، فهي بالتدبير والتصريف، وهي عامة كما ذكرنا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالشيخ رحمه الله عز وجل ابتدأ بهذه الكلمات وبهذه الألفاظ وبهذه الدعوات لما فيها من الفوائد والفرائد رحمه الله عز وجل. نعم،
أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل قال في أول تفسير سورة الفاتحة أن مقصود الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة هو إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. اهتم العلماء رحمهم الله عز وجل بالصلاة وبأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، لذلك ألف العلماء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين كتبا في الصلاة وفي صفة الصلاة وفي أركان الصلاة وفي ما يكون في هذه الصلاة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. لذلك ألف أبو نعيم الفضل بن دكين جزءا في الصلاة وكذلك هناك رسالة ماتعة نافعة لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل، وهي رسالة في الصلاة. كذلك ما جاء في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، فالعلماء ألفوا في الصلاة، والشيخ رحمه الله عز وجل لما ذكر تفسير سورة الفاتحة قال: لأن هذه الفاتحة نوع من أنواع الصلاة، نوع من أنواع الصلاة، لذلك اهتم بتفسيرها رحمه الله عز وجل، كما سوف يأتينا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه مرفوعا أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا ماذا؟ الفاتحة. فمن أعظم أركان الصلاة هي الفاتحة. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل اهتم بتفسير هذه الصورة، وذكر أن مقصود الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة أين؟ قال: في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله قال: فاعرف نفسك يا عبد الله، واعلم أن حظك من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر حظك من الصلاة وقدرها عندك، واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة. فإذا كان العبد يصلي صلاته إنما في حركات ظاهرة دون إقبال ودون خشوع ودون خشية، فإن قدر الصلاة قد ضعف عنده. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عمود الإسلام. ثم قال أحمد رحمه الله: ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط؟ كذلك في الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى هو روح الصلاة، فإذا ضعف ذلك فإن صلاة العبد ستكون صلاة كما قال شيخ الإسلام هنا: فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. قال إمام الدعوة رحمه الله، أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال إن مقصود الصلاة وروحها ولب الصلاة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الإقبال على الله هو الخشوع، الإقبال على الله هو الخشوع، وهل الخشوع من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الخشوع من أعمال القلوب، ومنهم من قال إن الخشوع هو السكون، والسكون من أعمال الجوارح. قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل في تفسيره، قال: الخشوع يكون خشية في القلب، وتظهر هذه الخشية على أعمال الجوارح. قال: إن الخشوع يكون في القلب ويظهر هذا الخشوع، ويظهر أثر هذا الخشوع على أعمال الجوارح. فالشيخ رحمه الله عز وجل جمع بين أقوال أهل العلم رحمهم الله، قال إن الخشوع يكون في القلب، وهذا الخشوع يظهر ويظهر أثره على أعمال الجوارح. لذلك صح مقطوعا على سعيد ابن المسيب كما روى ذلك عبد الرزاق في المصنف، ورواه كذلك ابن أبي شيبة، أن سعيدا رأى رجلا يعبث بلحيته فنصحه وقال: سعيد، لو خشع قلبك لخشعت جوارحك، لو خشع قلبك لخشعت جوارحك. وهذا جاء موقوف على حذيفة بن اليمان وعلى غيره، كذلك جاء مرفوعا، ولكن هذا الأثر لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، وإنما يصح إلى سعيد ابن المسيب رحمه الله عز وجل. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله في المرفوع أنه موضوع، في المرفوع أنه موضوع، ولكن المقطوع على سعيد ابن المسيب: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هو ثابت عن سعيد ابن المسيب رحمه الله. وللحافظ ابن رجب رسالة في الخشوع في الصلاة، وهي رسالة المنبغي على طالب العلم بل على غيره أن يحرص على قراءة هذه الرسالة. وإقبال القلب ليس في الصلاة بعد التكبير فحسب، إقبال القلب ليس في الصلاة بعد التكبير فحسب، فإن إقبال القلب يكون قبل دخول المصلي في صلاته، إقبال القلب يكون قبل دخول المصلي في صلاته. لذلك يحرص المصلي أن يخرج إلى صلاته برغبة ورهبة وخوف ووجل. لذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما ستقرؤون مع شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بن هادي، أن شيخ الإسلام لما ذكر صفة الصلاة وأحكام الصلاة سمى هذه الرسالة آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة، لأن العبد في صلاة من خروجه إلى بيته للصلاة. لذلك قال شيخ الإسلام في آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامد إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ذلك من الغلط أن يتأخر المصلي دائما عن الصلاة، فإن من أسباب الخشوع التبكير، من أسباب الخشوع التبكير، لأنه إذا بكر إلى الصلاة فإنه استعد لهذه الصلاة وجمع العبد كليته للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف من ينتظر في بيته ويشتغل بشيء من أمور الدنيا ثم بعد ذلك إذا أقام الصلاة توجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فإنه وهو على هذه الحالة يكون انقطاعه عن الدنيا قريبا، وهذا أمر ملاحظ، فيكون معه الشيطان في أول صلاته يذكره بما مضى قريبا من دنياه، لكنه إن توجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى قبل وقت كافي واشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد تهيأ للإقبال على الله سبحانه وتعالى والخشوع. لذلك جاء عن السلف، وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يذكر هذا الأمر لنا كثيرا، قال في مسألة الفرق بين الناس في خشوعهم في الصلاة، قال رحمه الله: أنك تجد الرجل مع الآخر في الصف الواحد وراء إمام واحد، والمنكب بالمنكب، والقدم بالقدم، ويركعون ويسجدون في الهيئات الظاهرة على نسق واحد، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض من الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، مع أنهم في الصف وهم متجاور، كل منهم يجاور الآخر، ولكن أحدهما قد وفق للإقبال على الله سبحانه وتعالى والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، والآخر عياذا بالله قد انصرف عن الله عز وجل. لذلك أحمد رحمه الله في هذه الرسالة، وهي رسالة عظيمة، قال رحمه الله: فاعلموا رحمكم الله أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد، انظر إلى كلام أبي عبد الله في مسألة أنه ينبه على أن الإنسان يتهيأ للخشوع من خروجه من بيته. قال رحمه الله: فاعلموا رحمكم الله أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار، وإن كان لا يغيب عن الله حيث كان، ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في الأراضين السبع ولا في السماوات، إلى آخر كلامه رحمه الله. لا يغيب العبد عن الله سبحانه وتعالى، ولكن يحرص عند خروجه إلى بيت من بيوت الله أن يكون على هذه الهيئة العظيمة. لذلك قال رحمه الله: وإنما يأتي بيتاً من بيوت الله ويريد الله ويتوجه إلى الله تعالى وإلى بيت من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها إلى آخر الآيات. ذلك قال: فإذا خرج أحدكم من منزله فليحدث لنفسه تفكراً وأدباً غير فليحدث لنفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه من حالات الدنيا، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم ذكر قال: ففسر السهو بالسهو عن وقتها، هذا أولا، أي إضاعة الوقت، وفسر كذلك بالسهو عما يجب فيها، هذا ثانيا، وفسر كذلك بالسهو عن حضور القلب، هذا ثالثا. ذكر المفسرون رحمهم الله أقوالا في معنى هذه الآية. القول الأول: الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس ساهون عن فعلها بالكلية، ساهون عن فعلها بالكلية. يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. القول الثاني أنهم ساهون عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية، وهذا القول قد قاله مسروق وأبو الضحى. لذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة من ترك الصلاة، من ترك الصلاة، ترك صلاة العصر، ترك صلاة المغرب، ترك صلاة العشاء متعمدا حتى خرج وقتها، هل يقضي أو لا يقضي، هل يقضي أو لا يقضي. وحكى ابن عبد البر رحمه الله أن عليه القضاء إجماعا، وفي المقابل حكى ابن حزم أنه ليس عليه القضاء إجماعا، وأنه لو قضى لا ينفع هذا القضاء، وإلا المسألة بعد النظر أنها عند أهل العلم على قولين. فقول جماهير أهل العلم على أنه يقضي، على أنه يقضي. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يقضي، من ترك الصلاة فإنه لا يقضي، لأنه أدى هذه الصلاة في غير وقتها، والصلاة لها أوقات معلومة مقدرة في الشرع. كذلك يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك لأنه عمل عملا ليس عليه أمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرا فهو ورد. فالشيخ رحمه الله وشيخ الإسلام ومذهب الظاهرية يرون أن من ترك الصلاة ثم استقام ثم تاب، ترك الصيام ثم استقام ثم تاب، هل يعيد أو لا يعيد؟ على قولين، الجماهير على أنه يعيد، وأما ظاهرية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا تفيده الإعادة ولا يعيد، ولكن يكثر من نوافل العبادات، يكثر من نوافل الصلوات، يكثر من الاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. فهذا الخلاف يدل على أن التارك للصلاة أنه على أمر خطير، أنه على أمر خطير. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتكلم في الخشوع في الصلاة، يصلي ولكن ماذا؟ لا يخشى. وسمعنا من كلام الأئمة ما فيه من الذم، فكيف والعياذ بالله قد من ترك الصلاة بالكلية. القول الثالث المقصود الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي عن وقتها الأول، فيؤخرون الصلاة عن وقتها الأول، ويكون ذلك دائما أو غالبا، ويكون ذلك دائما أو غالبا. القول الرابع في معنى قول الله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني عن آدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به شرعا. القول الخامس الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فاللفظ يشمل هذا كله، لفظ آي القرآن يشمل هذا كله، أي هذه الأقوال الخمسة، ولكن من اتصف بشيء من ذلك له قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، ثم استدل رحمه الله عز وجل بما استدل به شيخ الإسلام هنا بالذي ثبت من في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا أخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما جاء في هذا الحديث إلى آخر وقتها، وتأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها من غير عذر محرم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. أن يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها من غير عذر محرم. ثم كذلك يقوم فيكون في صلاته هذا، في صلاته هذه ينقرها نقرا كنقر الغراب، لم يطمئن فيها ولا يخشع كذلك فيها، لذلك جاء في الحديث: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لذلك قال أهل العلم: ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لابتغاء وجه الله، فهو إذن لم يصلي بالكلية. الدليل على أنها محرمة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها صلاة العصر من غير عذر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل الذي يؤخر قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: فوصفه بإضاعة الوقت، وذلك في قوله: يرقب الشمس. الوصف الثاني: بإضاعة الأركان، وذلك في قوله وذكره النقر ينقر أربعا، وبإضاعة حضور القلب في قوله: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا الذي يؤخر وقع في هذه المحذورات. المحذور الأول أنه أضاع وقتها الاختياري، المحظور الثاني أنه أضاع أركانها، وذلك في الاطمئنان وفي غير ذلك من الأركان فنقر أربعا. المحظور الثالث أنه أضاع حضور القلب، وذلك بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقت صلاة العصر الاختياري كما ثبت عند مسلم في صحيحه: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، كم في البيوت من النساء، كم في البيوت من الأولاد، كم في البيوت من البنات، خاصة في أوقات الإجازات يتركون صلاة العصر إلى قبل المغرب لأنهم قد سهروا في الليل وحصل لهم السهر في الليل، ثم يقيمهم من يقيمهم إما والد أو أحد الناس في البيت فيقومون إلى هذه الصلاة، وينطبق على هؤلاء هذا الوصف: إضاعة للوقت، ينقرون الأربع نقرا ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذلك المنبغي بل الواجب على ولي أمر المرأة وعلى ولي أمر الأولاد والبنات في البيت أن يوقظ أهل البيت للصلاة، أن يوقظ أهل البيت للصلاة، ولا يترك أهل البيت يقومون وقت ما يقومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى وإن كان نائما، قد يقول قائل: إن النائم قد رفع عنه القلم. نقول: قد نص الفقهاء رحمهم الله عز وجل على أن المكلف مكلف بغير المكلف، على أن المكلف مكلف بغير المكلف. المكلف هذا المستيقظ، وغير المكلف من؟ رفع القلم عن ثلاث، والنائم حتى استيقظ، وأنت مكلف بإيقاظه للصلاة. فأنت إذا تركت هذا التكليف فقد وقعت في الإثم. ذلك من المسائل المعقودة عند أهل العلم والمقررة، أن المكلف مكلف بغير المكلف في مثل هذه المسائل. نعم.
إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة.
نوعا واحدا من الصلاة، الصلاة أنواع: أركان، واجبات، سنن، شرائط. قال: فافهم نوعا واحدا من الصلاة، أي فافهم نوعا، والمقصود بالنوع هنا لأنه قد ذكر المثال ألا وهو الفاتحة التي هي من أركان الصلاة. نعم.
وهو قراءة الفاتحة: لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم
الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا. لما سميت الفاتحة؟ قال العلماء رحمهم الله: أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلاة. فقال لك قائل: لما سميت الفاتحة بالفاتحة؟ تقول: لأنها فاتحة الكتاب خطا، أنك إذا فتحت المصحف فأول سورة ما هي؟ الفاتحة، وبها تفتح القراءة في الصلاة. كذلك هذه السورة العظيمة تسمى بأم الكتاب، تسمى بأم الكتاب، وكذلك بأم القرآن. وقد ثبت عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا ثابت عن رسول الله في تسمية الفاتحة بهذه الأسماء. ذلك قال البخاري رحمه الله في أول التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. كذلك من التسميات يقال لها السبع المثاني، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأنها سبع آيات باتفاق العلماء، لأنها سبع آيات باتفاق العلماء. وسميت مثاني، سميت إنما تسمية السبع المثاني السبع باتفاق العلماء، لأن الآيات آيات الفاتحة سبع. لما سميت مثاني؟ ذكر أهل العلم قولين: القول الأول لأنها تثنى في الصلاة، ومعنى تثنى في الصلاة أنها تقرأ في كل ركعة، لأنها تثنى في الصلاة، ومعنى تثنى في الصلاة أنها تقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد رحمه الله: سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فادخرها لهم. كذلك من التسميات تنص عليها العلماء رحمهم الله بسورة الحمد، وهذه التسمية تكثر عند العامة، فإن نسمع من العامة: أقرأ سورة الحمد، أو سأقرأ عليك صلاة الحمد. وهذه التسمية قد ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل لأنها ابتدأت بالحمد لله رب العالمين. كذلك يقال لها الصلاة كما ذكر المصنف رحمه الله عز وجل حديث أبي هريرة قال: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال النووي رحمه الله: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، وسميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، لأنها لا تصح إلا بها، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فإن الحج لا يصح إلا بالوقوف بعرفة إجماعا. وللفائدة، هل روى الشيخان حديث الحج عرفة؟ الجواب لا، الجواب لا، فإنه عند أصحاب السنن، مع أن هذا الحديث يدل على ركن من أركان الحج، ولكن الشيخين لم يخرجوا حديث الحج عرفة. والوقوف بعرفة كما هو معلوم من أركان الحج، وهو ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فالمراد بالصلاة الفاتحة، وسميت بذلك لأن لا تصح إلا بها، كقوله صلوات ربي وسلامه عليه: الحج عرفة. ويقال لها كذلك الفاتحة الشفاء، وذلك لما رواه الدارمي وهو عنده مرسل من طريق عبد الملك بن عمير وهو تابعي ثقة، قال: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، وهذا منقطع، وإن كان قد جاء موصولا عند سعيد بن منصور وعند البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب شفاء من السم، ولكنه كذلك ضعيف، فإن فيه سلام الطويل وهو متروك، فالحديث لا يصح. كذلك جاء حديث آخر: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. وإن لم يصح الحديث، لكن بلا شك أن الفاتحة شفاء، أن الفاتحة شفاء، فهي من القرآن، فهي من القرآن، ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن، لما قال الله وننزل من القرآن، من هنا هل هي لبيان الجنس أو هي للتبعيض؟ يعني هناك من القرآن ما هو شفاء للتبعيض، أو أنه لبيان الجنس، أن القرآن كله شفاء، أن القرآن كله شفاء. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، وهذا أصح القولين، وهذا أصح القولين، كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم لبيان الجنس، فكل من عمل صالحا وآمن وعده الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وأجر العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي الله والرب والرحمن، وإثبات المعاد كله في الفاتحة، وإثبات المعاد وذكر التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، وتخصيصه سبحانه بذلك إياك كما سوف يأتينا في تفسير هذه الآية، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه، ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. قال: وهو الهداية إلى صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات، لأنه سوف يأتينا في تفسير اهدنا طلب الهداية وطلب الزيادة والثبات على الهداية. ذلك قال الشيخ هنا، قال: بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات. ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم، كل ذلك في سورة الفاتحة، إلى منعم عليه اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين، قال: إلى منعم عليه بمعرفة الحق والعمل به ومحبته وإيثاره، وهؤلاء الذين هم أهل الاستقامة، ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له، وهؤلاء أقسام الخليقة. أقسام الخليقة إما أخذ بالحق علما وعمل به، أو أنه علم ولم يعمل، أو أنه عمل على جهل، وهذا كله أين؟ في سورة الفاتحة، كله في سورة الفاتحة. ذلك قال رحمه الله عز وجل: وهؤلاء أقسام الخليقة، كذلك في سورة الفاتحة مع تضمنها لإثبات القدر والشرع والأسماء والصفات والمعاد والنبوات، تزكية النفوس وإصلاح القلوب، وذكر عدل الله وإحسانه، والرد على جميع أهل البدع والباطل. ومن أراد تفسير هذه السورة تفسيرا موسعا فليراجع كتاب ابن القيم رحمه الله، مدارج السالكين، مدارج السالكين. ونص ابن القيم على هذا هنا، قال: كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين في شرحها. ثم قال رحمه الله عز وجل: وحقيق بصورة هذا بعض شأنها. ما ذكره هو بعض شأن هذه الصورة. قال: وحقيق بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء، أن يستشفى بها من الأدواء ويرقى بها اللديغ. وبالجملة، فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم تدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. سؤال الله الإخلاص والثناء على الله وتفويض الأمر كله لله والاستعانة به، قال رحمه الله، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. لذلك كان ابن القيم رحمه الله يستشفي بصورة الفاتحة، فإنه قد ذكر عن نفسه رحمه الله عز وجل لما جاور في مكة، قال: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، الطبيب الذي يرشده إلى الدواء وليس معه دواء أصلا، يعني لا طبيب يرشده ولا دواء لو وجد ماذا؟ طبيبا. قال رحمه الله: وفقدت الطبيب والدواء. ماذا كان يفعل رحمه الله عز؟ قال: فكنت أتعالج بها، أي بالفاتحة، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها وأقرأ عليها وأقرأ الفاتحة عليها مرارا، ثم أشرب ماء زمزم فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. كذلك هذه الصورة تسمى بصورة الرقية، كما جاء في حديث أبي سعيد حين رقى بها الرجل السليم أي المريض الذي قال وما يدريك أنها رقية، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذه الصورة أسماء أخرى قد ذكر مفسرون رحمهم الله كالحافظ ابن كثير رحمه الله والبغوي والشوكاني أيضا شيئا من هذه الأسماء. صورة الفاتحة هل هي مكية أم مدنية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنها مكية، وهذا قول ابن عباس وقتادة وأبو العالية، القول الثاني أنها مدنية، وقال بهذا القول أبو هريرة ومجاهد وعطاء ابن يسار والزهري، وقول الثالث أن هذه الصورة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهناك قول الرابع أن نصف هذه الصورة نزلت بمكة والنصف الآخر نزل بالمدينة، ولكن القرطبي رحمه الله قال عن القول الأخير وهو غريب جدا. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها مكية، وهو قول الأكثر من أهل العلم، قال به البغوي ومال إليه ابن كثير، وقال به الشيخ ابن سعد رحمه الله، وقال به غير واحد من أهل العلم. قال البغوي رحمه الله والأول أصح، يعني أنها مكية، لأن الله سبحانه وتعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني. هذه في أي صورة؟ ها؟ الحجر. قال والمراد منها فاتحة الكتاب، وسورة الحجر ماذا؟ مكية. وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها كما قال البغوي رحمه الله عز وجل. وهذه الصورة هي سبع آيات كما ذكرنا بلا خلاف، واتفق العلماء رحمهم الله على ذلك، وقال بعضهم هي ثمان، وقال بعضهم هي ست، ولكن كما قال المفسرون وهذان شاذان، وهذان القولان شاذان ولا يصحان. نعم.
قال رحمه الله ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة.
وهذا الكلام من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينبغي أن يكون بين أعيننا. قالوا من أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة، في فهم الفاتحة. معلوم أن التفسير على أربعة مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة التابعين، وإن لم نجد فإنه في اللغة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. فإذا لم نجد في أقوال التابعين فكما قال أهل العلم رحمهم الله فإذا لم نجد ذلك فالباب واسع ولله الحمد، فالقرآن نزل بأي لغة؟ كما يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال نزل بلسان العرب، وإنه لتنزيل ربي العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا لم نجد ذلك نرجع إلى مقتضى اللسان العربي، ما معنى هذه ما معنى هذا في اللغة العربية، فنفسره به ولا يضرنا هذا عند الله، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. ولكن لا نفسره، الظاهر هذا يقول خلاص، ولكن لا نفسره كتفسير أهل الأهواء والبدع، لا نفسره كتفسير أهل الأهواء والبدع، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى استوى على العرش أي استولى وما أشبه هذا، فهذا تفسير بالرأي وهو رأي مذموم. أما من فسر القرآن بما يقتضيه الشرع أو بما تقتضيه اللغة حيث لا حقيقة له شرعية، فإن هذا لا بأس به. وأنبه على هذا لأن بعض الناس يفسر القرآن كذلك بأسرار الكون وبعض النظريات، ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلا يحل لأحد أن يثبت شيئا من أسرار الكون إلا بدليل منقول أو محسوس. أما مجرد النظريات التي قد تتغير وتتبدل فلا يمكن الاعتماد عليها، وأشد من ذلك وأدهى أن يحرف من أجلها كتاب الله وسنة رسوله، فينزل على الآراء والنظريات القابلة للنقد والإفساد، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث قد جاء عند الترمذي، ولكن فيه مقال. قال الشيخ رحمه الله هنا ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة. يقول أهل العلم رحمهم الله الفاتحة وغير الفاتحة المنبغي علينا العناية بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لذلك قال أهل العلم يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله، حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. ونتوقف عند قول المصنف هنا ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال 438 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول
تفسير سورة الفاتحة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله عز وجل في أول تفسير سورة الفاتحة، فقد قال رحمه الله: اعلم. ومعنى اعلم يعني تعلم، وهي كلمة يؤتى بها من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي لما سيقال له، فهو أمر بتحصيل العلم والتهيؤ لما سيلقى عليه من العلوم. فمعنى اعلم يعني تعلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والمصنف رحمه الله عز وجل له عادة في ابتداء رسائله أنه يبدأ بمثل هذه الكلمات، وذلك ليشد السامع أو القارئ لما سيلقى عليه من فنون وعلوم. وهنا رحمه الله قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. والرشد ضد الغي، وهو اتباع طريق الاستقامة. والشيخ رحمه الله دعا لك يا قارئ هذه الرسالة أو المستمع لهذه الرسالة بهذا الدعاء العظيم، ألا وهو الدعاء إلى الرشاد والرشد والثبات على طريق الاستقامة. وهذا منه رحمه الله عز وجل دليل على شفقته على المتعلم، وكذلك هذا منه لأن أهل العلم رحمهم الله عز وجل أهل رحمة بالخلق وإحسان إليهم. لذلك كما في ذات الأصول فإنه رحمه الله قال: اعلم رحمك الله. ومعنى الرحمة أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وأن يوفقك فيما يستقبل من أمرك. فالشيخ يبتدئ بمثل هذه الكلمات شفقة، كذلك لأن أهل العلم أهل رحمة وأهل إحسان، فكان هذا من ديدنه رحمه الله عز وجل لطاعته. والطاعة ضد المعصية، ومن أعظم الطاعات، بل هو أعظم الطاعات، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك رحمه الله دعا لك بالإحاطة، وأن الله سبحانه وتعالى يحيط بك عز وجل، وأن يتولاك في الدنيا والآخرة. والولاية هنا المقصود بها الولاية الخاصة، لأنه كما هو معلوم أن الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة أو ولاية خاصة. وأن الولاية العامة والخاصة الفرق بينهما في المحل والأثر. أما في المحل فإن الولاية العامة للمؤمنين وللكافرين، وأما الولاية الخاصة فهي للمؤمنين فقط. وأما من جهة الأثر فإن الولاية الخاصة هو أن يتولاك الله سبحانه وتعالى بعنايته وتوفيقه وهدايته، فيهيئ الله سبحانه وتعالى لك طريق الخير، ويجنبك الله سبحانه وتعالى طريق الشر. وأما من جهة الأثر، من جهة الولاية، العامة فهي بالتدبير والتصريف، وهي عامة كما ذكرنا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالشيخ رحمه الله عز وجل ابتدأ بهذه الكلمات وبهذه الألفاظ وبهذه الدعوات لما فيها من الفوائد والفرائد رحمه الله عز وجل. نعم،
أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل قال في أول تفسير سورة الفاتحة أن مقصود الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة هو إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. اهتم العلماء رحمهم الله عز وجل بالصلاة وبأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، لذلك ألف العلماء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين كتباً في الصلاة وفي صفة الصلاة وفي أركان الصلاة وفي ما يكون في هذه الصلاة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. لذلك ألف أبو نعيم الفضل بن دكين جزءاً في الصلاة، وكذلك هناك رسالة ماتعة نافعة لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل، وهي رسالة في الصلاة. كذلك ما جاء في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، فالعلماء ألفوا في الصلاة. والشيخ رحمه الله عز وجل لما ذكر تفسير سورة الفاتحة قال: لأن هذه الفاتحة نوع من أنواع الصلاة، نوع من أنواع الصلاة، لذلك اهتم بتفسيرها رحمه الله عز وجل، كما سوف يأتينا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه مرفوعا أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا ماذا؟ الفاتحة. فمن أعظم أركان الصلاة هي الفاتحة. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل اهتم بتفسير هذه الصورة، وذكر أن مقصود الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة أين؟ قال: في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله قال: فاعرف نفسك يا عبد الله واعلم أن حظك من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر حظك من الصلاة وقدرها عندك، واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة. فإذا كان العبد يصلي صلاته إنما في حركات ظاهرة دون إقبال ودون خشوع ودون خشية، فإن قدر الصلاة قد ضعف عنده، فإن قدر الصلاة قد ضعف عنده. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عمود الإسلام. ثم قال أحمد رحمه الله: ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط؟ كذلك في الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى هو روح الصلاة، فإذا ضعف ذلك فإن صلاة العبد ستكون صلاة كما قال شيخ الإسلام هنا: فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. قال إمام الدعوة رحمه الله، أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال إن مقصود الصلاة وروحها ولب الصلاة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الإقبال على الله هو الخشوع، الإقبال على الله هو الخشوع، وهل الخشوع من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الخشوع من أعمال القلوب، ومنهم من قال إن الخشوع هو السكون، والسكون من أعمال الجوارح. قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل في تفسيره، قال: الخشوع يكون خشية في القلب، وتظهر هذه الخشية على أعمال الجوارح. قال: إن الخشوع يكون في القلب ويظهر هذا الخشوع، ويظهر أثر هذا الخشوع على أعمال الجوارح. فالشيخ رحمه الله عز وجل جمع بين أقوال أهل العلم رحمهم الله، قال: إن الخشوع يكون في القلب، وهذا الخشوع يظهر، ويظهر أثره على أعمال الجوارح. لذلك صح مقطوعا على سعيد ابن المسيب كما روى ذلك عبد الرزاق في المصنف، ورواه كذلك ابن أبي شيبة، أن سعيدا رأى رجلا يعبث بلحيته فنصحه وقال: سعيد، لو خشع قلبك لخشعت جوارحك، لو خشع قلبك لخشعت جوارحك. وهذا جاء موقوف على حذيفة بن اليمان وعلى غيره، كذلك جاء مرفوعا، ولكن هذا الأثر لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، وإنما يصح إلى سعيد ابن المسيب رحمه الله عز وجل. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله في المرفوع أنه موضوع، في المرفوع أنه موضوع، ولكن المقطوع على سعيد ابن المسيب: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هو ثابت عن سعيد ابن المسيب رحمه الله. وللحافظ ابن رجب رسالة في الخشوع في الصلاة، وهي رسالة المنبغي على طالب العلم بل على غيره أن يحرص على قراءة هذه الرسالة. وإقبال القلب ليس في الصلاة بعد التكبير فحسب، إقبال القلب ليس في الصلاة بعد التكبير فحسب، فإن إقبال القلب يكون قبل دخول المصلي في صلاته. إقبال القلب يكون قبل دخول المصلي في صلاته، لذلك يحرص المصلي أن يخرج إلى صلاته برغبة ورهبة وخوف ووجل. لذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما ستقرؤون مع شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بن هادي، أن شيخ الإسلام لما ذكر صفة الصلاة وأحكام الصلاة سمى هذه الرسالة آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة، لأن العبد في صلاة من خروجه إلى بيته للصلاة. لذلك قال شيخ الإسلام في آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامد إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ذلك من الغلط أن يتأخر المصلي دائما عن الصلاة، فإن من أسباب الخشوع التبكير، من أسباب الخشوع التبكير، لأنه إذا بكر إلى الصلاة فإنه استعد لهذه الصلاة وجمع العبد كليته للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف من ينتظر في بيته ويشتغل بشيء من أمور الدنيا ثم بعد ذلك إذا أقام الصلاة توجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فإنه وهو على هذه الحالة يكون انقطاعه عن الدنيا قريبا، وهذا أمر ملاحظ، فيكون معه الشيطان في أول صلاته يذكره بما مضى قريبا من دنياه، لكنه إن توجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى قبل وقت كافي واشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد تهيأ للإقبال على الله سبحانه وتعالى والخشوع. لذلك جاء عن السلف، وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يذكر هذا الأمر لنا كثيرا، قال في مسألة الفرق بين الناس في خشوعهم في الصلاة، قال رحمه الله: أنك تجد الرجل مع الآخر في الصف الواحد وراء إمام واحد والمنكب بالمنكب والقدم بالقدم ويركعون ويسجدون في الهيئات الظاهرة على نسق واحد، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض من الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، مع أنهم في الصف وهم متجاور، كل منهم يجاور الآخر، ولكن أحدهما قد وفق للإقبال على الله سبحانه وتعالى والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، والآخر عياذا بالله قد انصرف عن الله عز وجل. لذلك أحمد رحمه الله في هذه الرسالة، وهي رسالة عظيمة، قال رحمه الله: فاعلموا رحمكم الله أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد، انظر إلى كلام أبي عبد الله في مسألة أنه ينبه على أن الإنسان يتهيأ وإلى على يتهيأ للخشوع من خروجه من بيته. قال رحمه الله: فاعلموا رحمكم الله أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما يأتي من؟ إنما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار، وإن كان لا يغيب عن الله حيث كان ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في الأراضين السبع ولا في السماوات، إلى آخر كلامه رحمه الله. لا يغيب العبد عن الله سبحانه وتعالى، ولكن يحرص عند خروجه إلى بيت من بيوت الله أن يكون على هذه الهيئة العظيمة. لذلك قال رحمه الله: وإنما يأتي بيتا من بيوت الله ويريد الله ويتوجه إلى الله تعالى وإلى بيت من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها إلى آخر الآيات. ذلك قال: فإذا خرج أحدكم من منزله فليحدث لنفسه تفكرا وأدبا غير فليحدث لنفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه من حالات الدنيا، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم ذكر قال: ففسر السهو بالسهو عن وقتها، هذا أولا، أي إضاعة الوقت، وفسر كذلك بالسهو عما يجب فيها، هذا ثانيا، وفسر كذلك بالسهو عن حضور القلب، هذا ثالثا. ذكر المفسرون رحمهم الله أقوالا في معنى هذه الآية. القول الأول: الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس: ساهون عن فعلها بالكلية، ساهون عن فعلها بالكلية. يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. القول الثاني: أنهم ساهون عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، فيخرجها عن وقتها بالكلية، وهذا القول قد قاله مسروق وأبو الضحى. لذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة من ترك الصلاة، ترك صلاة العصر، ترك صلاة المغرب، ترك صلاة العشاء متعمدا حتى خرج وقتها، هل يقضي أو لا يقضي. وحكى ابن عبد البر رحمه الله أن عليه القضاء إجماعا، وفي المقابل حكى ابن حزم أنه ليس عليه القضاء إجماعا، وأنه لو قضى لا ينفع هذا القضاء، وإلا المسألة بعد النظر أنها عند أهل العلم على قولين. فقول جماهير أهل العلم على أنه يقضي، على أنه يقضي. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يقضي، من ترك الصلاة فإنه لا يقضي، لأنه أدى هذه الصلاة في غير وقتها، والصلاة لها أوقات معلومة مقدرة في الشرع. كذلك يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكذلك لأنه عمل عملا ليس عليه أمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فالشيخ رحمه الله وشيخ الإسلام ومذهب الظاهرية يرون أن من ترك الصلاة ثم استقام ثم تاب، ترك الصيام ثم استقام ثم تاب، هل يعيد أو لا يعيد؟ على قولين، الجماهير على أنه يعيد، وأما ظاهرية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا تفيده الإعادة ولا يعيد، ولكن يكثر من نوافل العبادات، يكثر من نوافل الصلوات، يكثر من الاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. فهذا الخلاف يدل على أن التارك للصلاة أنه على أمر خطير، أنه على أمر خطير. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتكلم في الخشوع في الصلاة، يصلي ولكن ماذا؟ لا يخشى. وسمعنا من كلام الأئمة ما فيه من الذم، فكيف والعياذ بالله قد من ترك الصلاة بالكلية؟ القول الثالث: المقصود الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي عن وقتها الأول، فيؤخرون الصلاة عن وقتها الأول، ويكون ذلك دائما أو غالبا، ويكون ذلك دائما أو غالبا. القول الرابع في معنى قول الله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني عن آدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به شرعا. القول الخامس: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فاللفظ يشمل هذا كله، لفظ آي القرآن يشمل هذا كله، أي هذه الأقوال الخمسة، ولكن من اتصف بشيء من ذلك له قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، وكمل له النفاق العملي. ثم استدل رحمه الله عز وجل بما استدل به شيخ الإسلام هنا، بالذي ثبت من في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا أخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما جاء في هذا الحديث إلى آخر وقتها. وتأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها من غير عذر محرم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. أن يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها من غير عذر محرم. ثم كذلك يقوم فيكون في صلاته هذا، في صلاته هذه ينقرها نقرا كنقر الغراب، لم يطمئن فيها ولا يخشع كذلك فيها، لذلك جاء في الحديث لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لذلك قال أهل العلم ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لابتغاء وجه الله، فهو إذن لم يصلي بالكلية. الدليل على أنها محرمة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، صلاة العصر من غير عذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل الذي يؤخر قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال فوصفه بإضاعة الوقت، وذلك في قوله يرقب الشمس. الوصف الثاني بإضاعة الأركان، وذلك في قوله وذكره النقر ينقر أربعا، وبإضاعة حضور القلب في قوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا الذي يؤخر وقع في هذه المحذورات. المحذور الأول أنه أضاع وقتها الاختياري، المحظور الثاني أنه أضاع أركانها وذلك في الاطمئنان وفي غير ذلك من الأركان فنقر أربعا، المحظور الثالث أنه أضاع حضور القلب وذلك بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقت صلاة العصر الاختياري كما ثبت عند مسلم في صحيحه وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. كم في البيوت من النساء، كم في البيوت من الأولاد، كم في البيوت من البنات، خاصة في أوقات الإجازات يتركون صلاة العصر إلى قبل المغرب لأنهم قد سهروا في الليل وحصل لهم السهر في الليل، ثم يقيمهم من يقيمهم إما والد أو أحد الناس في البيت فيقومون إلى هذه الصلاة، وينطبق على هؤلاء هذا الوصف إضاعة للوقت، ينقرون الأربع نقرا ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذلك المنبغي بل الواجب على ولي أمر المرأة وعلى ولي أمر الأولاد والبنات في البيت أن يوقظ أهل البيت للصلاة، أن يوقظ أهل البيت للصلاة، ولا يترك أهل البيت يقومون وقت ما يقومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى وإن كان نائما قد يقول قائل إن النائم قد رفع عنه القلم، نقول قد نص الفقهاء رحمهم الله عز وجل على أن المكلف مكلف بغير المكلف، على أن المكلف مكلف بغير المكلف، المكلف هذا المستيقظ، وغير المكلف من رفع القلم عن ثلاث والنائم حتى استيقظ، وأنت مكلف بإيقاظه للصلاة، فأنت إذا تركت هذا التكليف فقد وقعت في الإثم. ذلك من المسائل المعقودة عند أهل العلم والمقررة أن المكلف مكلف بغير المكلف في مثل هذه المسائل. نعم.
إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة.
نوعا واحدا من الصلاة، الصلاة أنواع، أركان، واجبات، سنن، شرائط. قال فافهم نوعا واحدا من الصلاة، أي فافهم نوعا، والمقصود بالنوع هنا لأنه قد ذكر المثال ألا وهو الفاتحة التي هي من أركان الصلاة. نعم.
وهو قراءة الفاتحة: لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم
الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطاً. لما سميت الفاتحة؟ قال العلماء رحمهم الله: أي فاتحة الكتاب خطاً، وبها تفتح القراءة في الصلاة. لو قال لك قائل: لما سميت الفاتحة بالفاتحة؟ تقول: لأنها فاتحة الكتاب خطاً، أنك إذا فتحت المصحف فأول سورة ما هي؟ الفاتحة، وبها تفتح القراءة في الصلاة. كذلك هذه السورة العظيمة تسمى بأم الكتاب، تسمى بأم الكتاب، وكذلك بأم القرآن. وقد ثبت عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا ثابت عن رسول الله في تسمية الفاتحة بهذه الأسماء. ذلك قال البخاري رحمه الله في أول التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. كذلك من التسميات يقال لها السبع المثاني، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأنها سبع آيات باتفاق العلماء، لأنها سبع آيات باتفاق العلماء. وسميت مثاني، سميت إنما تسمية السبع المثاني السبع باتفاق العلماء، لأن الآيات آيات الفاتحة سبع. لما سميت مثاني؟ ذكر أهل العلم قولين. القول الأول: لأنها تثنى في الصلاة، ومعنى تثنى في الصلاة أنها تقرأ في كل ركعة. لأنها تثنى في الصلاة، ومعنى تثنى في الصلاة أنها تقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد رحمه الله: سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فادخرها لهم. كذلك من التسميات تنص عليها العلماء رحمهم الله بسورة الحمد، وهذه التسمية تكثر عند العامة، فإن نسمع من العامة: أقرأ سورة الحمد، أو سأقرأ عليك سورة الحمد. وهذه التسمية قد ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل لأنها ابتدأت بالحمد لله رب العالمين. كذلك يقال لها الصلاة، كما ذكر المصنف رحمه الله عز وجل حديث أبي هريرة قال: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة. ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال النووي رحمه الله: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، وسميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، لأنها لا تصح إلا بها، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فإن الحج لا يصح إلا بالوقوف بعرفة إجماعا. وللفائدة، هل روى الشيخان حديث الحج عرفة؟ الجواب لا، الجواب لا، فإنه عند أصحاب السنن، مع أن هذا الحديث يدل على ركن من أركان الحج، ولكن الشيخين لم يخرجوا حديث الحج عرفة. والوقوف بعرفة كما هو معلوم من أركان الحج، وهو ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فالمراد بالصلاة الفاتحة، وسميت بذلك لأن لا تصح إلا بها، كقوله صلوات ربي وسلامه عليه الحج عرفة، ويقال لها كذلك الفاتحة الشفاء، وذلك لما رواه الدارمي وهو عنده مرسل من طريق عبد الملك بن عمير وهو تابعي ثقة، قال فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، وهذا منقطع، وإن كان قد جاء موصولا عند سعيد بن منصور وعند البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب شفاء من السم، ولكنه كذلك ضعيف، فإن فيه سلام الطويل وهو متروك، فالحديث لا يصح. كذلك جاء حديث آخر فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، وإن لم يصح الحديث لكن بلا شك أن الفاتحة شفاء، أن الفاتحة شفاء، فهي من القرآن، فهي من القرآن، ذلك قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال ابن القيم رحمه الله ومن، لما قال الله وننزل من القرآن، من هنا هل هي لبيان الجنس أو هي للتبعيض؟ يعني هناك من القرآن ما هو شفاء للتبعيض، أو أنه لبيان الجنس أن القرآن كله شفاء، أن القرآن كله شفاء. قال ابن القيم رحمه الله ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، وهذا أصح القولين، وهذا أصح القولين، كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، منهم لبيان الجنس، فكل من عمل صالحا وآمن وعده الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وأجر عظيم. قال ابن القيم رحمه الله فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي الله والرب والرحمن، وإثبات المعاد، هذا كله في الفاتحة، وإثبات المعاد وذكر التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم، وتخصيصه سبحانه بذلك إياك كما سوف يأتينا في تفسير هذه الآية، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه، ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. قال وهو الهداية إلى صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات، لأنه سوف يأتينا في تفسير اهدنا طلب الهداية وطلب الزيادة والثبات على الهداية. ذلك قال الشيخ هنا قال بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم، كل ذلك في سورة الفاتحة، إلى منعم عليه اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين، قال إلى منعم عليه بمعرفة الحق والعمل به ومحبته وإيثاره، وهؤلاء الذين هم أهل الاستقامة، ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له وضال بعدم معرفته له، وهؤلاء أقسام الخليقة. أقسام الخليقة إما أخذ بالحق علما وعمل به، أو أنه علم ولم يعمل، أو أنه عمل على جهل. وهذا كله أين؟ في سورة الفاتحة، كله في سورة الفاتحة. ذلك قال رحمه الله عز وجل: وهؤلاء أقسام الخليقة. كذلك في سورة الفاتحة مع تضمنها لإثبات القدر والشرع والأسماء والصفات والمعاد والنبوات، تزكية النفوس وإصلاح القلوب، وذكر عدل الله وإحسانه، والرد على جميع أهل البدع والباطل. ومن أراد تفسير هذه السورة تفسيرا موسعا فليراجع كتاب ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين، مدارج السالكين. ونص ابن القيم على هذا هنا، قال: كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين في شرحها. ثم قال رحمه الله عز وجل: وحقيق بصورة هذا بعض شأنها. ما ذكره هو بعض شأن هذه الصورة. قال: وحقيق بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء، أن يستشفى بها من الأدواء ويرقى بها اللديغ. وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم تدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. سؤال الله الإخلاص والثناء على الله وتفويض الأمر كله لله والاستعانة به، قال رحمه الله: من أعظم الأدوية الشافية الكافية. لذلك كان ابن القيم رحمه الله يستشفي بصورة الفاتحة، فإنه قد ذكر عن نفسه رحمه الله عز وجل لما جاور في مكة، قال: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء. الطبيب الذي يرشده إلى الدواء وليس معه دواء أصلا، يعني لا طبيب يرشده ولا دواء لو وجد ماذا؟ طبيبا. قال رحمه الله: وفقدت الطبيب والدواء. ماذا كان يفعل رحمه الله عز؟ قال: فكنت أتعالج بها، أي بالفاتحة، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها وأقرأ عليها وأقرأ الفاتحة عليها مرارا، ثم أشرب ماء زمزم فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. كذلك هذه الصورة تسمى بصورة الرقية، كما جاء في حديث أبي سعيد حين رقى بها الرجل السليم أي المريض الذي قال: وما يدريك أنها رقية، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذه الصورة أسماء أخرى قد ذكر مفسرون رحمهم الله كالحافظ ابن كثير رحمه الله والبغوي والشوكاني أيضا شيئا من هذه الأسماء. سورة الفاتحة هل هي مكية أم مدنية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنها مكية، وهذا قول ابن عباس وقتادة وأبو العالية. القول الثاني أنها مدنية، وقال بهذا القول أبو هريرة ومجاهد وعطاء ابن يسار والزهري. القول الثالث أن هذه السورة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. وهناك قول الرابع أن نصف هذه السورة نزلت بمكة والنصف الآخر نزل بالمدينة. ولكن القرطبي رحمه الله قال عن القول الأخير وهو غريب جدا. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها مكية، وهو قول الأكثر من أهل العلم، قال به البغوي ومال إليه ابن كثير، وقال به الشيخ ابن سعد رحمه الله، وقال به غير واحد من أهل العلم. قال البغوي رحمه الله والأول أصح، يعني أنها مكية، لأن الله سبحانه وتعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني. هذه في أي سورة؟ ها؟ الحجر. قال والمراد منها فاتحة الكتاب. وسورة الحجر ماذا؟ مكية. وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها كما قال البغوي رحمه الله عز وجل. وهذه السورة هي سبع آيات كما ذكرنا بلا خلاف، واتفق العلماء رحمهم الله على ذلك، وقال بعضهم هي ثمان، وقال بعضهم هي ست، ولكن كما قال المفسرون وهذان شاذان، وهذان القولان شاذان ولا يصحان. نعم.
قال رحمه الله ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة.
وهذا الكلام من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينبغي أن يكون بين أعيننا. قالوا من أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة، في فهم الفاتحة. معلوم أن التفسير على أربعة مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة التابعين، وإن لم نجد فإنه في اللغة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. فإذا لم نجد في أقوال التابعين فكما قال أهل العلم رحمهم الله فإذا لم نجد ذلك فالباب واسع ولله الحمد. فالقرآن نزل بأي لغة؟ كما يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال نزل بلسان العرب، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا لم نجد ذلك نرجع إلى مقتضى اللسان العربي، ما معنى هذا في اللغة العربية فنفسره به ولا يضرنا هذا عند الله، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. ولكن لا نفسره كتفسير أهل الأهواء والبدع، لا نفسره كتفسير أهل الأهواء والبدع كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى استوى على العرش أي استولى وما أشبه هذا، فهذا تفسير بالرأي وهو رأي مذموم. أما من فسر القرآن بما يقتضيه الشرع أو بما تقتضيه اللغة حيث لا حقيقة له شرعية فإن هذا لا بأس به. وأنبه على هذا لأن بعض الناس يفسر القرآن كذلك بأسرار الكون وبعض النظريات، ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلا يحل لأحد أن يثبت شيئا من أسرار الكون إلا بدليل منقول أو محسوس. أما مجرد النظريات التي قد تتغير وتتبدل فلا يمكن الاعتماد عليها. وأشد من ذلك وأدهى أن يحرف من أجلها كتاب الله وسنة رسوله فينزل على الآراء والنظريات القابلة للنقد والإفساد، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث قد جاء عند الترمذي، ولكن فيه مقال. قال الشيخ رحمه الله هنا: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة. يقول أهل العلم رحمهم الله: الفاتحة وغير الفاتحة، المنبغي علينا العناية بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أهل العلم: يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله، حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله، ما أراد الله سبحانه وتعالى. ونتوقف عند قول المصنف هنا: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.